الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج منه، قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. قوله في قول جابر: ونحن، أي بعضنا، يعني بعضهم لبى بالحج وليس الجميع. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، هذا بعد أن وصلوا إلى مكة، بعد أن قاربوا مكة أو وصلوها، بعد أن جاءوا مكة أمرهم، وليس أمرهم عند الإحرام كما قد يتوهم من الحديث، بل هو أمرهم بعد أن جاءوا مكة. فجعلناها عمرة، هو يقول: نحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا فجعلناها عمرة، يعني أمرنا بفسخ هذا الحج إلى عمرة، كما تقدم معنا في الدروس السابقة أنه أمر من لم يسق الهدي، لأنه يتكلم عن أمثاله الذين لم يسوقوا الهدي. أما من ساق الهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء لا يحلون حتى ينحروا يوم العيد، حتى ينحروا ويذبحوا هديهم يوم العيد. لكن أمر من لم يسق الهدي، يعني من أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالحج والعمرة قارنا بينهما، فإن كان ساق الهدي فإنه لا يحل من إحرامه حتى يذبح أو ينحر هديه يوم العيد. ولكن الذين لم يسوقوا الهدي، هؤلاء هم الذين توجه إليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. ومن هنا قوله: فأمرنا أن نجعلها عمرة، يعني هي بالنسبة لهم أمر وجوب، أما من بعدهم فإنه يكون على الخيار، والأفضل كما تقدم مرارا هو التمتع، بأن يحرم بالعمرة ثم يؤديها بطوافها وسعيها والحلق بعد ذلك، ثم يتحلل من إحرامه ويحل له كل ما منع منه بسبب الإحرام، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن يحرم بالحج. فهذا الحديث فيه مشروعية تسمية النسك، ونحن نقول لبيك بالحج، ونحن قلنا أن هذا ليس تلفظ بالنية، التلفظ بالنية غير هذا، التلفظ بالنية أن يقول: اللهم إني نويت أن أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة. لكن إذا قال لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة، فهذا تسمية النسك الذي أراده، ويسمونه تعيين فقهاء، تعيين النسك الذي يريد أن يحرم به، وليس هذا يعني تلفظ بالنية، بل تلفظ بالنية كما يقول بعضهم الآن: اللهم إني نويت أن أصلي العشاء مؤتمما بالفلان، بقي أن أقول الساعة الفلانية في المسجد النبوي. هذا تلفظ بالنية وهو الممنوع، لأن النية محل القلب، لكن أن يسمي أو أن يعين النسك فلا بأس، يقول لبيك اللهم عمرة ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي لزمها واستمر عليها. يعني أول يعين يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا، أو يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، ثم يقول لبيك اللهم لبيك. ولا تكفي هذه عن التلبية الأولى، الكلمة الأولى لا تكفي عن التلبية. فإذا مشروعية تسمية النسك الذي يريد أن يحرم به في تلبيته يسميه، مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وهذا هو الأفضل، الأفضل لمن لم يسق الهدي، وفي زماننا يكاد يكون يعم الجميع الأفضل له، لأن ما أحد يسق الهدي الآن، فلكن الحكم هو هذا، هذا هو الحكم، أن من لم يسق الهدي فالسنة والأفضل له أن يفسخ حجه أو حجه عمرته التي قرنها إلى عمرة، ثم يتحلل منها بطوافها وسعيها وبالتقصير إن كان الوقت ضيق لا يمكن معه أن ينبت الشعر، فالأفضل أن يقصر حتى يبقى الشيء يحلقه في النسك الأكبر يوم النحر. ثم قال في الحديث الثاني حديث ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجة، يعني اليوم الرابع، صباح اليوم الرابع، مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، كما قال يعني هذا كلها الآن كله بالحج بالحج بالحج، هذا يؤيد ما تقدم في حديث جابر بن عبد الله أنه يقول حرمنا بالحج، يعني هو يخبر أنهم أحرموا بالحج فلا ما كنا نعرف العمرة، ما كنا نعرف العمرة. المهم لو أحدا أحرم، هذا القارئ المفرد، لو أن أحدا قرن فأيضا الحكم واحد، يسن له أن يفسخ إحرامه ويجعله عمرة. مهلين بالحج أي ملبين، والإهلال هو التلبية، رفع الصوت بالتلبية، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، وهذا هو الذي نتكلم عنه وهو المناسب للباب، فسخ الحج إلى عمرة الشاهد هنا. فقالوا يا رسول الله أي الحل، فقالوا يا رسول الله أي الحل، أي معناه أي الحل حلنا، أو أي حل نتحلل. فقال الحل كله، بمعنى أنه كل ما كان ممنوعا منه بسبب الإحرام يصبح حلالا له، حتى معاشرة زوجته، حتى معاشرة زوجته، الحل كله. فهذا الحديث فيه أيضا كالحديث الذي قبله فسخ الحج إلى عمرة، وكحديث سبقت كثيرة، وأن هذا الفسخ يتحلل فيه المحرم بالعمرة تحللا كاملا حلا كاملا، فكل ما كان قد منع منه بسبب الإحرام يجوز له أن يفعل، لأن التحلل نوعان، تحلل أكبر وهو يأتي بعد عرفة، أو بالنسبة للمعتمر، فالمعتمر بالنسبة للمعتمر التحلل أن يطوف ويسعى ويحلق، أما بالنسبة للحاج الذي لم يعني إما أنه بقي على إحرامه أو أنه إحرامه في اليوم الثامن، فالتحلل بالنسبة له نوع حل أكبر أو الحل الكامل، وهو أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي خمسة. إذا فعل هذه الخمسة فيكون تحلل التحلل الأكبر الكامل. هناك تحلل دونه يحل فيه كل شيء إلا النساء، أما هذا تحل له كل ما حرم عليه حتى زوجته. فأما التحلل الأدنى أو الأقل من الأكبر فهو أن يرمي، هم يقولون يفعل واحد اثنين من ثلاثة، اثنين من ثلاثة، الثلاثة المقصودة هي لأن النحر ليس من أعمال التحلل، هو من مناسك الحج وهو من أعمال يوم النحر لكن لا علاقة له بالتحلل، إنما التحلل يكون بثلاثة: الرمي والحلق والطواف والسعي بعده لمن لم يسعى، فيعدون ثلاثة ويجعلون السعي تابعا للطواف. فإذا فعل اثنين من ثلاثة، ولنأخذ مثلا الترتيب المسنون وهو أنه إذا رمى، النبي صلى الله عليه وسلم السنة في أعمال يوم النحر هي في ترتيبها، يعني الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، هذا ترتيب أعمال يوم النحر، والسعي لمن لم يكن سعى مع القدوم. فهذا هو ترتيبها. لو فعل واحد أحد الحجاج اثنان منها بمن رمى ثم حلق، هذا تحلل التحلل الأول، يجوز له أن يتطيب، يجوز له أن يلبس الثياب المعتادة يسمونها الآن المخيط، وإلا أنه لا يعاشر زوجته، يمنع من هذا كل الحل يحله إلا ما يخص النساء المباشرة. فهذا هو التحلل الأدنى الأقل من الأول. أما التحلل الكامل الأكبر فهو أن يفعل الأعمال كلها وترتيبها المسنون، وهو الأفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طيبته عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه أو لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا دليل على التحلل الأول. ثم بعد ذلك يذهب نظيفا متطيبا ويطوف ويسعى إن كان عليه سعي، فيكون قد تحلل التحلل الكامل. ولذلك سألوا أي الحل، وقال لهم الحل كله. ويسن للإنسان إذا أشكل عليه شيء أو أجمل عليه شيء، يعني صار مجملا لا يميز بين الأحكام فيه، أن يسأل. وهذا واجب على كل إنسان يريد أن يؤدي عبادة، قبل أن يدخل فيها يتعلم كيف يؤديها، يعني العلم من حيث هو فرض كفاية، لكن العلم بما تصح العباية به العبادة فرض عين يسأل عنه يوم القيامة. فمن أراد أن يصلي يجب أن يتعلم كيف يصلي، ولا يمكن أن يتبع النبي. نحن قلنا بأن أي عمل أي عبادة لا تقبل إلا بشرطين: شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، من لا يكون فيها إشراك ولا رياء ولا شيء سمعة، وشرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشرط الذي يفتقد كثير منه الآن. ليه؟ لأن الناس ما يتعلمون ويقول: أنا أريد أن أطبق السنة. كيف تطبق سنة لا تعلمها لا تعرفها؟ تعلم السنة وطبقها، ادرس تعلم العلم، حينئذ تستطيع أن تطبق. لكن الذي يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حقا فعليه أن يتعلم سنته، يتعلم ما أمر به وما نهى، على الأقل يتعلم العبادة اللي هو سيتجه إليها. الآن ترى في الحج عجبا، يأتيك إنسان ويعمل على هواه أو كما يرى الناس، عوام الناس يفعلون ويتابعهم ويفعل كما يفعلون، ثم يأتي شخص ويقول أنت أخطأت، ثم يأتي المفتين وهم على درجات يقول أنا أريد مخرجا مما وقعت فيه. مخرجك كان قبل، تتعلم قبل، والآن الحمد لله العلم ميسر سماعا وكتابة ورؤية. الآن حتى هناك بعض البرامج مرئية، مرئية تماما، تفتح الجهاز ويريك كيف تطوف، ويريك كيف تسعى، ويريك كيف تقف في عرفة، وكيف في مزدلفة، وكيف ترمي الجمرات. هناك الكتيبات المناسك وأجمعها وأقدمها وأقدمها في زماننا، يعني هناك قبلها فيه كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز المنسك، كتبه التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة، وهو ميسر إن لم يجده الإنسان عن طريق التوزيع يجده في المكتبات بأرخص الأثمان. وهناك كتاب للشيخ العثيمين من أجمل ما يكون، وهو المنهج لمريد الحج والعمرة، جميل. خذ المنهج هذا، وهو لا يتجاوز يمكن ما يصل 50 ورقة أو 40 ورقة، وهو من أجمل ما كتب، بوصف دقيق، وغير ذلك كثير. تبصير المنتبه لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وكثيرة جدا فيها أدعية مأثورة، بدل الواحد يأتي ويدعو بأدعية قد لا تكون شرعية. وقفنا عند الحل كله، إذن خلاص الحل كله، ننتقل لما بعد الحل. قال عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع، حين دفع يعني من عرفة إلى مزدلفة. قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال المصنف، هذا من تفسير المصنف، والعنق انبساط السير والنص فوق ذلك. انظروا إلى الصحابة وسلف الأمة، أتباع الصحابة من التابعين وغيرهم، كيف يسألون عن دقائق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا مثله في الذي سأل ابن مسعود أين وقف النبي وهو يرمي. فهؤلاء الذين يريدون أن يؤدوا عبادتهم كما أداها النبي، هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تريد مثالا لاتباع السلف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني حتى السير، طريقة السير وهيئة السير من عرفة إلى مزدلفة سألوا عنها. أما الآن فخذوا ولا بابي ويزعجون الحجاج، إذا اجتمع الحجاج أراد السائق أن يخيفهم جاء بهذه التي الأبواق التي تصم الأذان ويفزعهم، يفزع المؤمنين. من هم؟ ضيوف الرحمن. أين الورع؟ أين إكرام هؤلاء الضيوف؟ حتى ولو كانوا مشاة يزعجهم بهذا، يعني يخيفهم خوفا شديدا. هذا ليس من 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 أدب الإسلام أبدا، ليس من أدب الإسلام في شيء. يقول وانظروا إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة لماذا سأله عروة؟ لأنه أخبر في هذه الحالة من غيره، أو خبير على الأقل، إلا من أقول أخبر. لماذا؟ لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة، فإذن هو خبير بهذه الناقة التي يسير عليها، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوسها؟ وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بنفسه يمسك خطام الناقة ولا أحد أمامه أبعد الطرف سح الطريق لرسول الله، ولا ما في من هذا شيء. كان إذا جاء عند الزحام كما قال هنا يقول كان يسير العنق، فإذا وجد العنق هو سير متوسط بين السريع وبين البطيء، وهو الذي تحرك الناقة فيه رقبتها العنق، لكن إذا صارت فيها نص تكون هكذا معتدلة تنص فيها نص لا ليس فيه تحريك، والبطيء دون ذلك، فهو ليس بالبطيء وليس بالسريع الذي قد يتسبب في أذية المارة الناس وهم كثير في الطريق، ولا بالبطيء الذي يؤخر، فهو هذا يعني وسط وسط بين هذا وهذا. لكنه إذا وجد فجوة، إذا وجد متسع ما في أناس كثير نص أسرع، لكن ليست هي السرعة التي تسبب أذى له أو لغيره، إنما هي سرعة معقولة. فهذا هو، فإذا وجد فجوة نص. كيف نعلم الناس الآن هذه السنة العظيمة؟ هذه فيها رفق بالإنسان نفسه الراكب، وفيها رفق بالمسلمين، وإذا لم يرفق المسلمين بعضهم ببعض في هذه المواقف، هو خارج من عرفة وتجي يدفع هذا ويؤذي هذا ويزعج هذا ويخيف هذا، وربما دفع هذا وسقط، كيف هذا؟ أنت خارج من عرفة ومتجه إلى مشعر آخر، بل أشد وأطم من هذا إذا كان الأذى في الطواف أو في السعي، هو يطوف ويدفع هذا حج حج حج، إيش هذا؟ هو قتال؟ أنت تدعو الله وترجو الله، والمسلمون إذا لم يرحم بعضهم بعضا في هذه المواقف متى يرحم بعضهم بعض؟ ما يمكن. الآن القلوب الآن يعني رقيقة ومتشوفة للمغفرة، ويعني فيها حب للخير ودوافع الخير كثيرة، والذين يعينون على الخير كثير، ثم بعد ذلك ترى ما لا يرضي، عجبا لهذه الحال من الجهل. المهم عنده أن يسرع، ثم يفاخر الناس بعد ما يسرع. كم أنا وصلت في ساعة، أنت تأخرت. وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس البر بالإيضاع، يعني بالسرعة، ألا وبعض السلف لعله عمر قال ليس السابق من سبقت ناقته وفرسه، إنما السابق الذي يسبق إلى الجنة أو نحو كلامها، هذا هو السبق الصحيح. لكن سبق السيارة وسبق هذا ما هو سبق، هذا ليس سبقا، هذا شيء في النفس. أنت ماذا ستعمل هناك؟ ستجلس وتنام، لكن هل أديت هذه العبادة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم؟ فيجب أن أهل الحجاج أن يأخذوا عمل حجهم من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه أو صورة من صور حرص السلف ومنهم الصحابة على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم للعمل بها. وهذا يعني الحديث ذا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الذي سبق، كان يشير ويقول السكينة 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 السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، لا هذا لا يتنافى معه، لأن هذا النص الذي هو الإسراع القليل لم يخرجه عن عن وضع السكينة، هو ما زال في حتى لو أسرع ما زال في نعم وضع السكينة في وضع السكينة. فما فعله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن كونه في إطار السكينة. الحديث الذي بعده يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن عاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا الحديث وقف في حجة الوداع هو الموقف بعد أن رمى جمرة العقبة، وقف ليعلم الناس وليجيب على أسئلة من يسأل. وهذه السنة يجب أن تحيا، العلماء وطلاب العلم يجب أن يحيوها، لأن الناس في أمس الحاجة، في أمس الحاجة لمن يبين لهم أمر دينهم، فهذه السنة يجب أن تحيا ويعمل عليها. فوقف صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، فوقف هذا الموقف العظيم. ثم بعد ذلك جاءت الأسئلة، وأحدهم قال لم أشعر، أي لم أعلم أو لم أتفطن، أي كلمة بهذا المعنى. فكأنه يعني ذهل أو أنه جهل أو نسي، هذه اللي يعني أقرب شيء لهذه الكلمة، لم أشعر. هل لم أشعر بمعنى أنه نسي أو بمعنى أنه جهل؟ تحتمل هذا وهذا، تحتمل هذا وهذا. فقال له افعل ولا حرج، أي لا ضيق لا إثم عليك. الأفضل في ترتيب أعمال يوم النحر ذكرناها عند الحديث الأول فلا نعيدها. فهذا الحديث فيه يعني سؤال عن بعض ما يخالف هذا الترتيب. احنا ذكرنا الترتيب في أعمال يوم النحر هو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. هنا في أسئلة عمن وقعت له مخالفة لهذا الترتيب، فما حكم مخالفة هذا الترتيب في هذا اليوم؟ ما حكم ذلك؟ هذا الحديث يجيب عن هذا الترتيب، يعني بعضها يعني لا قلب لها كلها. هذا واحد يسأل عن تقديم شيء على شيء، والآخر يسأل عن تقديم أيضا عمل على عمل. فإما أن يكون جاهل هذا الذي فعل هذا الفعل وغير هذا الترتيب ولم يعتمد هذا الترتيب، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون عامدا. فأما الجاهل فبإجماع أهل العلم أنه لا شيء عليه ولا حرج عليه الجاهل، لكن ينبغي أن يزيل الجهل عن نفسه أولا. لكن لو فعله جاهلا أو ناسيا فإنه لا حرج عليه بالإجماع ولا إثم عليه، إنما الخلاف في من يفعل ذلك متعمدا. فمن العلماء من يقول لا حرج ويدخله في هذا العموم، ومنهم من يقول لا يجوز له أن يفعل هذا متعمدا، لأن هؤلاء الذين سألوه قال لم أشعر، وهذه تشعر بأنه إما جاهل وإما ناسي، وإما ناسي. فالمتعمد يقول لم أشعر، هو متعمد، ما يقول لم أشعر. فلذلك قال فريق من أهل العلم أن هذا لا يجوز له ذلك، وأنه يأثم بهذا. لكن الجمهور يأخذون بالقول الأول أنه لا حرج عليه، ولكن المسلم المحتاط لصحة عمله عليه أن لا يتعمد ذلك، لا يتعمد. إن كنت حريصا على صحة عملك وعلى أن يكون عملك، متى يكون العمل مضمونا صحته؟ إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أو عليه أن لا يفعل هذا متعمدا، على أن يحرص على أن لا يتعمد ذلك، وإن كان أجازه بعضا. لكن فيه قول يقول، يعني حتى ولو كان القول الأظهر والأكثر مع من يقول أنه لا حرج عليه، لكن هناك قول معتبر أنه يقول، هو قول أحد العامة، قول الإمام أبي حنيفة. فإذا على الإنسان ألا يعني يقدم على هذا عمدا متعمدا، أبرأ وأحوط لعبادته، فهو قد احتاط. الذي لا يفعل شيء من هذا متعمدا قد احتاط. مع أننا نتوقف، أنا نهاب كلام أهل العلم، وخاصة أنهم الجمهور، نهابه، ولا نقول أنه غير صحيح حجه وأنه آثم، لا، لكن نقول الأحوط لمن أراد صحة عبادته وتمامها كم يقينا، فعليه أن لا يفعل شيئا من هذا، وهو بصير بنفسه. ثم قال عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي، وهذا موقف آخر من البحث الدقيق عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. عبد الرحمن ابن يزيد النخعي حج مع عبد الله بن مسعود، وهو فقيه من فقهاء الصحابة الكبار وقرائهم، فرآه يرمي الجمرة الكبرى، لأن هذا يوم النحر لا يرمى إلا هي، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. تتبع دقيق لأفعال النبي حتى في مكان وقوفه، وقف جعل مكة عن يساره، ومنى معنى هذا المسجد، مسجد الخيف، على يمينه، واستقبل هكذا، فرمى الجمرة بسبع حصيات. وهذا قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال بعضهم لماذا قال أنزلت سورة البقرة، لماذا قال لم يقل الفاتحة؟ قالوا لأن تفصيل الحج جاء في سورة البقرة، تفصيل الحج، وهذا يعني اجتهاد، والله تعالى أعلم. المهم هذا الموقف ليس حتما، لكن لو وجد الإنسان المكان متيسر فالأفضل له أن يقف في هذا الموقف. أما لو كان يشق عليه أو على غيره وفي زحام، فإنه لا, 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 لا يجب عليه، بل ربما كان تأديته لعبادته في مكان آخر غير هذا فيه طمأنينة أفضل بكثير، لأن الفضل العائد للعبادة نفسها مقدما على الفضل العائد للزمان والمكان. فهذا يعود على الخشوع، الخشوع يعود للعبادة نفسها. فكون الإنسان يؤدي عبادته، الله أكبر، حصاه ويرميها واحدة واحدة ويكبر مع كل حصاة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري الحديث ذهب ولا سيأتي، الحصى الذي يرمى به هو مثل حبة الحمص، والحمص هذا ليس هو الحمص الصغار، هو الذي يسمونه الآن بليلة، يعني حتى أن بعضهم قال رأيت ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم، هم يقولون أكبر يعني بين الحمصة والبندق، والبندقة، البندق تعرفون هذه المكسرات بينهما، فليست صغيرة جدا وليست كبيرة، فالصغيرة لا, 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 لا تؤدي الغرض، لا يرمى بها، وليست هي التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والكبيرة فيها تنطع وفيها غلو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في الدين. وهذه الكبيرة ربما كما يفعل الكثير من الجهال ولا يتريث، إذا رأى شيء من الزحام رمى من بعيد، فإذا كانت كبيرة قد تشج مسلما، وقد من بعيد لا تقع في المرمى أيضا، فلا يصح رميه. يعني لو تأنى، ويعني لو الذين يرمون يمشي حتى ينتهي الذي قبله وينسابون هذا، وكذلك في الطواف بدل الدفع حج حج حج، لا يعني امشي واللي بعدك أيضا بنفس الطريقة فلا يحصل تدافع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصى، أخذ الفضل بن عباس لقطه له إما من الطريق أو، وهو بالمناسبة ليس للقط الحصى مكان محدد، له أن يأخذه من أي مكان، من عرفة، من مزدلفة، من الطريق، من منى، لكن من الآن يصعب لأن يعني معبد ومزفلت وكذا، إلا أن يجد ناس يعني يجمعونه في أكياسه، فيحتاط لنفسه قبل أن يذهب ويبحث له عن حصى يرمي به. لكن صفته أنه مثل حصى الخذف، الخذف حصاه بقدر الحمص أكبر منها قليل، تجعل بين الأصبعين السبابتين ويقذف بها هكذا. وهذا ترى بالمناسبة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنها لا تصيد صيد لا تنكى ولا تنكى عدوا، وإنما تكسر السن وتقلع العين، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي المراد التمثيل بالحجر، فجمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأراهم إياه في يده الكريمة الشريفة، فقال بمثل هذا فرموا، وهذا بمثل هذا ينطبق على ماذا؟ على العدد وعلى المقدار الصفة، بمثل هذا عددا وهي سبع، وبمثل هذا مقدارا وصفة في الحجم، في الحجم. فهكذا ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل بيان للعبادة، لكن الشان الإعراض عن هذه السنة. نعم، فقال جعل ورمى، وهذا في جمرة العقبة. والجمرة لماذا سميت جمرة؟ لماذا سميت جمرة؟ الجمرة إما للحصى الذي يرمى به، الحصى الصغير يسمى جمار، أو باجتماع الحجر المجتمع، ولذلك العرب هكذا تقول الحجر المجتمع جمار، ويقولون جمرة القوم أو جمرة الجيش أي اجتماعهم، فهو يعني لهذا الاجتماع سمي جمرة وليست جمرة من النار. ولا يعني يجب أن يختفي اعتقاد الناس بأنهم يرمون الشيطان، من أين أتيت؟ قال أنا هلا شوف جاي من عند الشيطان، رميت الشيطان، أي شيطان هذا؟ الحديث عائشة تقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، هذا الغرض من أن تقول الله أكبر، تقيم ذكر الله، هي ليست الأمر الشيطان، بل هذا أمر لإقامة ذكر الله. وبعض العلماء يقول هذا أمر تعبدي، يعني يظهر طاعة العبد لله، علم الحكمة والتعليل أو لم يعلم، وهذا تمام التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست هناك شيطان لا يرمى لا بحجر كبير ولا بنعال ولا بخشب ولا بعلب ولا كما يفعل الجهال الآن. هذا هو الغلو، وهذا ربما يعني نقص عليه في حجه. وأحدهم يخاطبه يقول خذ أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، تخاطبه. ثم الخطأ الثاني اعتقاد أن الرمي للشاخص، هذا العمود القائم في الوسط، هذا هو ليس هو المقصود برمي الجمار، ولا يجب أن تصيبه، بل ربما لو أصابته ارتدت وخرجت في الخارج إذا كان هذا يعني مغتاظ على الشيطان يريد أن يقلع عينه. لا، هو المقصود أن تسقط في المرمى، هذا الحوض في الحوض. أما هذا فهو دلالة، لأن الناس يزدحمون، فهذا الشاخص هذا دلالة على أن هذا هو مكان الرمي لا غير، وليس له أي ميزة ولا للحصى إن أصابته أو لم تصبه أي فرق بين الأمرين، ليس هناك فرق، بل هي الواجب أن تقع في الحوض. أما هذا الشخص فلا لا 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 ليس له حكم إلا أنه يدل على أن هذا هو مكان الرمي فقط. هذا شرعنا يسير سهل واضح. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين، وهذا يدل على فضل الحلق، هذا يدل على فضل الحلق على التقصير مع جوازه، لكن الكلام على، وهذه دعوات النبي ثلاثا، ولكن قد يحتاج الإنسان للتقصير كما مر معنا أنه لو جاء متمتعا والحج قريب ليس هناك وقت ينبت فيه يسود فيه الرأس يطلع الشعر يحلقه يطلع ما يخرج ينبت ما يحلقه، فإنه حينئذ يقصر ويترك الباقي لكن من الأخطاء هنا أن المحلق التحليق واضح أنه يحلق جميع الرأس، لكن بعض الناس إذا جاء في التقصير يأخذ شعرات من اليمين شعرات من اليسار ومن الوسط ثم يظن أن هذا تقصير. التقصير يجب أن يعم الرأس كما يعمه التحليق، يعني يقصر جميع رأسه كما يحلق جميع رأسه، هذا هو الحلق الصحيح التقصير الصحيح أن يحلق جميع الرأس. طيب، هل هناك فرق بين الحلق بالموسى والحلق بالمكينة على الصفر أو رقم واحد؟ للعلماء فيه قولان، من العلماء والمعاصرين وعلى رأسهم الشيخ ابن عثيمين يرى أن الحلق إنما هو بالموسى، وأن الآلة هذه المكينة تعتبر تقصيرا حتى وإن دقت وإن قلت درجتها. ومن العلماء من يرى أن المقصود هو إزالة الشعر استئصاله بالكلية، فإن كان ما إذا وضعت المكنة على الصفر كما يقولون تستأصل الشعر تماما وفي ذلك نظر فهذا يعتبرونه حلقا، وإن لم تستأصله فلا. إذن ما موقفنا نحن؟ نعمل بالأحوط كما قلنا في الأول، نعمل بالأحوط الذي لا خلاف فيه والآن ما الذي يعني يكنزه من شعره إذا حلقه على الصفر؟ إذا نحلق بالمكينة، احلق بالموسى فلا اخرج من هذا التردد وانا ما ادري كيف اخرج منه بالحلق وانتهي بلا. او انك قصرت ما احد يقول انت آثم لانه يجوز التحلل بالتقصير، لكن الكلام في الافضل، الكلام في الافضل. اما كونه يتحلل به فهو يتحلل بهذا وبهذا، لكن اذا بحث في الافضل نقول الاحوط ان تحلق، ونقول لمن أراد أيضا ليس من الأمانة أن نقول من العلماء من قال بأن المقصود هو استئصال الشعر من أصله، وهذا قالت به اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، يعني ليس قولا لأناس عاديين بل هيئة كبار العلماء قالوا هذا. لكن أنا في نفسي أقول الأحوط لي أنا أحلق وانتهى الأمر، وانتهى الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، أفضنا يوم النحر من مزدلفة، هذه الإفاضة من مزدلفة إلى 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 منى، فحاضت صفية. هذه يعني هذا البيت المبارك، عائشة عرفنا حكم حج من حاضت وهي ما زالت محرمة وطوافها، هذه أيضا سيأتينا فيها حكم من بيت النبوة. فحاضت صفية فأراد النبي منها ما يريد الرجل من أهله، يعني معاشرتها في منى بعد أن حل الحل الكامل، فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال أحابستنا هي، في رواية عقرى حلقة كما ذكر المؤلف، أحابستنا هي يعني عن السفر ننتظرها حتى يعني تطهر. قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، فهذا يدلك على أن هذا كان متأخر عن يوم النحر، وأنه بعض يعني قولها ليس مقصود به في نفس اليوم عندما قالت، إنما حاضت بعد أن أفاضت من وبعد أن طافت، وبعد أن طافت طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج، سميه ما شئت، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج، سميه ما شئت. فحاضت لكنها طافت قبل هذا الحيض، قبل أن تحيض، والنبي لا يعلم بهذه القصة. فقال أحابستنا هي، قيل لها إنها قد أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. وهنا كما سيأتينا الآن في حديث بعد هذا أنه يعفى للحائض عن طواف الوداع، طواف الوداع لا يلزم الحائض، يعفى لها عنه. في لفظ قال النبي عقرى حلقة أطافت يوم النحر، قيل نعم، قال انفري. هذا عقرى حلقة هذا صورته صورة دعاء، لكن هي عبارة يقولونها يعني إما للدعاء، لكن هنا ليس هذا موضع دعاء، إنما يريدونها يعني لتهويل الأمر، يعني ماذا فعلت يعني سنتأخر عقرى حلقة. والنبي صلى الله عليه وسلم من ألطف الناس، لكن هذه عبارة يقولونها وليس المراد بها حقيقتها أو مدلولها الذي هو الدعاء. في قديما في الجاهلية وفي لسان العرب استعملون هذه للدعاء. إذن الحائض يعفى لها كما في حديث ابن عباس الآتي يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، سنعود إليه لكن من أجل التخفيف عن الحائض، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عنها وعفي عنها، فرحمها الله ووليها بإسقاط طواف الوداع عنها. فهذا الحديث فيه أن طواف الإفاضة ركن لا 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 يسقط هذا بالحيض، طواف، لأنه قال حابستنا، لو كان يسقط بالحيض ما قال هذا الكلام، فهذا دليل على أن هذا واجب ركن لا يسقط بالحيض، الذي هو ماذا؟ طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. وهذا يعني الأفضل كما هذا تكرار يعتبر أن يكون الطواف إن تيسر يوم النحر، لأنه من أعمال يوم النحر، لكن إن لم يتيسر حتى لو أخره مع الوداع بشرط أن ينوي طواف الإفاضة، لو طول نوى الوداع وحده ما يكفي، لكن ينوي طواف الإفاضة. وفيه أيضا أن طواف الحائض لا يصح، لأنه لو كان يصح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا، يقول ما يعني هي معذورة تطوف وهذا ويعفى لها عن الطهارة لأنها حائض، ما قال هذا، قال حابستنا هي، وهذا من أقوى الأدلة على يعني اشتراط الطهارة للطواف. وفيه أيضا دليل على ما سبق وأن ذكرناه أن التحلل الثاني هو الذي يستباح به جميع محظورات الإحرام حتى الجماع، لماذا؟ لأنه طلبها لما يريد الرجل من أهله. فهذا دليل، قلت لكم أن هذا البيت بيت مبارك، انظروا الأحكام هذه التي جاءتنا بسببهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولعن أعداءهم لعنا متتاليا متواترا إلى يوم القيامة. وفيه أيضا تحريم وطأ الحائض، لأن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن طواف الوداع يسقط عن الحائض كما سيأتي في حديث ابن عباس. وفيه أيضا الإخبار عن الشيء الذي يستحيا منه للحاجة، الحيض فللحاجة يجوز أن 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 يخبر به. لكن أيضا يكنى عنه ولا يصرح به، يريد الرجل من أهله، هذا يستحيا منه لكن يكنى عنه، وفيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. ومنه ما سيأتي أنه أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة، وهذا من أعظم الرعاية، وأن المرأة لا تسافر بدون محرم، لأنه قال حابستنا ما تركها. ثم قال عن عبد الله، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، يعني كانوا إذا رموا وانتهوا يخرجون من مكة من كل وجه، كل إلى جهة بلده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، بالطواف بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. ففي الحديث دليل على وجوب أن يكون طواف الوداع بعد نهاية الحج، بعد نهاية أعمال الحج، وأنه آخر أعمال الحاج، وأنه واجب، لأن الأمر يقتضي الوجوب. أمر الناس، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب، إذن طواف الوداع واجب، لكن هل هو واجب واجبات الحج أو واجب مستقل؟ لعله واجب مستقل يجب لتوديع مكة، وإلا فالحج قد تم واكتمل. وفيه يسر الشريعة، ترون أنه خفف عن الحائط، ففيه يسر. هذا من مواطن اليسر، لأن التيسير الذي يدندن حوله الناس يجب أن يكون له أصله من الشرع، وليس مع كل من كسل عن شيء قال والله الدين يسر وسببه كسله. لكن نعم الدين يسر وهذا هو الحق، لكنه تيسير مرتبط بالسنة بالشرع بالتشريع، ما ورد التيسير فيه يكون فيه التيسير. وكما قلنا بالأمس الحديث الصحيح، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولا يشق الإنسان على نفسه في موطن الرخصة، في موطن رخصة. وفيه حرمة مكة، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بتوديع البيت، عظيم حرمة مكة. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، يعني أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ابن عبد المطلب وأبناؤه العباس بن عبد المطلب بعده لهم سقاية الحجاج، يسقون الحجاج، متخصصين في هذا. وورد أنهم أيضا كانوا يخلطونه بالزبيب، يعني شراب، ويعطونهم من هذا. فالنبي تقدم في حديث تقدم أنه قال: لولا أن يغلبكم الناس انزعوا، قال لهم، ولولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، لأنه لو نزع معهم لكانت سنة وتكاثر الناس عليه صلى الله عليه وسلم. فجاء العباس ما يستطيع أن يبيت في منى، لأن من يسقي؟ من يتولى السقاية وهذا الأمر وهذه الخدمة العظيمة للحجيج؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له في أن لا يبيت بمنى ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له من أجل سقايته. إذن فسقوط المبيت بمنى عن أهل السقاية، والعلماء ألحقوا بهم من يشتغل بمصلحة عامة كالطبيب الذي يوافق يعني استلامه نوبته، أو رجال الأمن الذي لا يستطيع أن يترك موقفه مكانه، فهؤلاء مثلهم مثل السقاة. وهكذا قال العلماء وقاسوهم على أصحاب السقاية العباس بن عبد المطلب ومن معه. هذا الحديث يدل على فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فضل العناية بمصالح المسلمين، لأن هذا من مصالح المسلمين والعناية بهم. وهذا الذي من 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 ما نكرره ويجب أن يكرر، أن يعتنى بهم ولا يؤذون ويكرمون، لأنهم هم ضيوف وفد الرحمن، فيجب أن يكرموا، فيجب أن يكرموا ولا يؤذوا، ويجب أن يتجد أن يعانوا على أداء العبادة، يعانوا بالعلم وبما يحتاجون إليه من أي نوع من أنواع الحاجة، لمن يستطيع ذلك. وفي ذلك فضل عظيم. هؤلاء يعني انظر أنت ووضعك، تقول ساق لك الله هذا من بلاد بعيدة، لو أردت أن تذهب إليه ما استطعت أن تعلمه مثلا علما ينفعه، أو أن تسد جوعه، أو أن عطش، أو تعطيه كما نرى الآن شيء يثلج الصدر. هناك شباب الآن حول الحرم في مكة يحملون على حقائب على ظهورهم، يا أخواني والله شيء يعني يفرح له الإنسان، ربما بكى فرحا. وفي هذه الحقيبة فيها أحذية، كل من يرونها يمشي، لأنه قد يخطئ مكان نعاله فيأخذونها ويعطونه إياه. الآن أنتم تعرفون حرارة مكة مضاعفة جدا، حرارة لا تطاق، فربما هذا الذي يمشي حافيا على الإسفلت ربما يتسبب هذا في ماذا؟ في فشل كلوي له، كلوي صحيح بضم الكاف. فهؤلاء شيء يفرح، تدعو لهم ولمن أمرهم بذلك ولمن أعانهم عليه ولمن شجعهم على هذا، أمر مفرح جدا. وصورة جميلة من صور التعاون في الإسلام والتكافل فيه. إذن هذا موضوع الإحسان إلى الحجي وإلى المسلمين عامة، لكن هؤلاء لهم وضع خاص بالإحسان إليهم. وعنه يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي بين المغرب والعشاء بجمع، هذا تقدم مثله، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. هذا ليس له علاقة بفسخ الحج إلى عمرة، إنما أتى به المصنف لعله لسد شيء في نفسه. فالحاج السنة في حقه أن يصلي المغرب والعشاء بجمع أو بمزدلفة، كلاهما اسم لمزدلفة، المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، يؤذن ثم يقيم لصلاة المغرب ويصليها 3 ركعات، ثم يقيم والأذان الأول يكفي للعشاء ويصليها 2 ركعات، ولا يسبح بينهما، يعني لا يصلي نافلة بينهما ولا بعد كل واحدة منهما. لكن الوتر لم يذكر لا في هذا ولا في حديث جابر، لكن العمومات الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه حضرا ولا سفرا، فمعنى هذا أن الحاج يصلي الوتر، وكذلك صلاة 2 ركعات الفجر ما وردت في حديث جابر ولا في حديث ابن عمر، ولكن حديث عائشة يقول: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات حضرا ولا سفرا. هذا الحديث فيه: ولم يسبح بينهما. السنة إما قول أو فعل أو ترك، هذه من السنن التركية. النبي العبادة والأمر إذا وجد سببه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة تركه. فهنا السنة الراتبة قائم سببها وهي بعد الفريضة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة لنا لمن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركها. وكذا السنن الرواتب في السفر كلها، السفر لا تصلى فيه الرواتب، إنما يصلى الوتر وتصلى 2 ركعات الفجر. أما السنن الرواتب التي قبل أو بعد الفرائض فإنها لا تصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها. فترك التنفل بين المجموعتين هنا هو من باب الترك، فالسنة ترك ذلك. وأيضا من هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم إحياء ليلة مزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحييها لا بصلاة ولا بذكر ولا بغيره، إلا أن يكون الذكر عند اتخاذ الفراش أو كذا عندما يريد أن ينام، لكن أن يحييه على سبيل الإحياء فإن هذا لم يحصل منه. إذن فالمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحيي ليلة مزدلفة بنوع من أنواع العبادة، بل النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع إلى أن طلع إلى الفجر، وهذه هي السنة الفعلية، وهذه هي السنة الفعلية. فابن عمر يقول ولم يسبح بينهما. بقي حديثان لا انتهينا، كنا نريد أن ننهيهما، وهما في باب المحرم يأكل صيد الحلال. أورد فيه حديثين، حديث عن أبي قتادة الأنصاري، والحديث الآخر عن الصعب بن جثامة، وإن شاء الله غدا نقرأهما ونحاول قدر ما نستطيع حسب ما يتوفر لنا من الزمن أن نلخص كل ما تقدم من أعمال الحج بكلمات مختصرة وسريعة، إن أراد الله لنا ذلك ويسره لنا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.